أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا إن في الروضة والمسالك عبارة ذكرت تبعا لما في جامع المقاصد تدل على أن أقسام الغبن ثلاثة: ما يكون الغبن فيه للبائع خاصة، وما يكون الغبن فيه للمشتري خاصة، وهذان لا كلام فيهما، وما يكون الغبن فيه لهما جميعا، ما يجتمع الغبن عليهما في معاملة واحدة. هذا القسم صار محل الإشكال، وبينه البعض بما حاصله أن قد بينا أن البائع إنما يكون مغبونا إذا باع ماله بأقل من القيمة السوقية، وأما المشتري فإنما يكون مغبونا في عكس الفرض، أقصد فيما إذا اشترى المتاع بأزيد من القيمة السوقية. ومعنى فرض اجتماع غبنهما في معاملة واحدة أن يفرض الثمن المسمى في المعاملة في وقت واحد أنقص من قيمة السوق ليكون البائع مغبونا، وأزيد منها ليكون المشتري مغبونا. وكون شيء واحد ثمن واحد في معاملة واحدة كذلك، والقياس إلى شيء واحد إلى قيمة سوقية واحدة يعني في وقت واحد أزيد منها وأنقص، معناه اجتماع الوصفين الضدين في الوقت الواحد في الشيء الواحد، وهو ممتنع. من هنا صار العلماء كل يدلي بدلوة في بيان فرض يصح فيه تصور هذا القسم الثالث واجتماع الغبن فيهما. وقد نقل المصنف هنا خمسة محاولات لتصحيح تصور هذا القسم الثالث من الغبن. أولى تلك المحاولات للمحقق القمي رحمة الله عليه، قال فيها عندما سئل عن هذه العبارة من الروضة التي فيها التقسيم، سئل عنها وكيف يكون قسمها الثالث مثلا، أجاب: يتصور ذلك فيما إذا باع البائع متاعا له ككتاب مثلا بأربعة توامين، واشتملت المعاملة على شرط، شرط البائع على المشتري أن تعطيني بدل التوامين المسمات دنانير، كأنه يقصد توامين إيرانية ودنانير عراقية مثلا في ذلك الزمان، تعطيني بدل التوامين الأربعة ثمانية دنانير باعتقاد أن الأربعة تساوي الثمانية. تمت المعاملة فتبين أولا أن كتابه الذي باعه بأربعة توامين يساوي خمسة، ثانيا أن التوامين الأربعة أو أن الدنانير الثمانية لا تساوي أربعة توامين، بل تساوي خمسة إلا خمسة. واضح؟ فالبائع مغبون لأنه باع كتابه الذي يسوى خمسة بأربعة، ويعبر عنه بأنه مغبون في أصل المعاملة، يعني في البيع مقابل الشرط. البائع بيع الكتاب بالثمن، هذا فيه غبن على من؟ على البائع، لأنه بيع بأقل من قيمته الواقعية، والنقصان وارد على البائع. والمشتري مغبون لأنه بدل أربعة توامين بثمانية دنانير، والحال تبين أن الثمانية تسوى خمسة إلا خمسة، فدفع زيادة ثلاثة أرباع أو أربعة أخماس التومان. واضح الكلام؟ ومن هنا يتضح لك لماذا فرض أن الدنانير الثمانية لا تساوي خمسة، تساوي خمسة إلا خمسة. لأنه لو ساوت خمسة مثلا كان يمكن أن يقول قائل مثلا هو آخر الأمر، هذا المشتري دفع ثمانية دنانير تساوي خمسة ماذا؟ توامين. فالبائع ليس بمغبون، وصله ما يساوي قيمة ماله الواقعية. ها؟ مثلا من هذه الجهة فرضه ناقصا أقل من ذلك. هذا خلاصة ما بينه القمي. وأما المصنف فيقول هذه المعاملة إما أن تحتسب معاملة واحدة مجموع المعاوضة بين العوضين مع الشرط، وإما أن يحتسب كل منهما معاملة ومعاوضة مستقلة. فالثمن بالمبيع معاملة، وتبديل الثمن التومان بالدنانير معاملة أخرى. وعلى التقديرين لا يجتمع غبنهما في معاملة واحدة. وطبعا من الآن أقول لك نحن نرجح ونختار أنهما معاملة واحدة، فإن ما يقع من المعاملات مشتملا على الشرط. وننظر أين الشرط؟ للبائع، لمصلحة البائع أو لمصلحة المشتري؟ إذا كان لمصلحة البائع فيحسب إلى جانب الثمن، يعني مجموع ما يصل إلى البائع من ثمن وشرط مقابل ما يدفعه من عوض من الكتاب مثلا. وإن كان الشرط لمصلحة المشتري فيحسب مجموع ما يصل إلى المشتري من مبيع مع الشرط في مقابل ما يخرج عن المشتري إلى البائع من ثمن. فمثلا لو باعه متاعا ككتاب يساوي خمسة دراهم بدرهمين، لكن شرط البائع مع ذلك خياطة ثوبه، وكانت الخياطة تساوي ثلاثة دراهم، فمجموع الواصل إلى البائع من درهمي الكتاب وخياطة الثوب من درهمي الكتاب، يعني المجعولة ثمنا، وخياطة الثوب يساوي خمسة، والمفروض أن الكتاب يساوي خمسة، فلا غبن. وإن كنت لو نظرت إلى الثمن وحده لقلت أخذ اثنين في مقابل ما يساوي خمسة، فهو مغبون. هكذا نختار. ولذلك يقال إن للشروط قسطا من الثمن، الشرط له مالية يساوي شيئا من الثمن فيحسب. واضح كيف؟ هذا الذي نختاره. وبناء عليه في محل الكلام، إذا قلنا هي معاملة واحدة، فالبائع الآن دفع كتابا يساوي خمسة تواميم، وأخذ بالنهاية بدله، لا تقل أربعة تواميم، الثمن جعل أربعة، ولكن اشترط تبديله بالدنانير الثمانية، ففي المحصلة وبعد إدخال الشرط في المعاملة الواحدة، الواصل إلى البائع كعوض عن كتابه هذه الدنانير الثمانية التي تساوي خمسة تواميم إلا خمسة، فقد باع كتابه بأنقص بخمس درهم فهو مغبون. لكن تعال إلى المشتري، في المحصلة أخذ كتابا يساوي خمسة تواميم، دفع بإزائه ثمانية دنانير تقل عن التواميم الخمسة بخمس، فأخذ الزائد ودفع الناقص، فلا غبن عليه وغير مغبون ورابح. فالمغبون واحد وهو البائع، بناء على أن المعاملة واحدة. وإن أبيت وقلت هاتان معاملتان، نقول لك في المعاملة الأولى يعني أصل البيع، بيع الكتاب المساوي للخمسة بأربعة فالبائع مغبون. لكن هل المشتري مغبون؟ أخذ ما يساوي خمسة بأربعة، فالغبن على واحد وهو البائع. في المعاملة الثانية شرط تبديل التوامين الأربعة بثمانية دنانير، وثمانية دنانير تساوي خمسة إلا خمسة تزيد على أربعة التوامين، فالمشتري بدل أن يدفع أربعة التوامين دفع زيادة أربعة أخماس التومان فدفع الزيادة فهو مغبون. لكن البائع أخذ بدل أربعة التوامين ما يساوي خمسة إلا خمس تومان هو غير مغبون، فالغبن فقط على المشتري. فإن أبيت إلا أن يكون معاملتين فالغبن في كل منهما واقع على أحدهما خاصة، والغبن عليهما حاصل في المعاملتين ولم يجتمع في معاملة واحدة، فلم يتحقق ذلك القسم الثالث. فعلى الأول لا يتحقق الثالث لأن الغبن على واحد، على الثاني لا يتحقق الثالث لأن غبنهما حصل في معاملتين ولم يجتمع في معاملة واحدة. واضح هذا؟ أقرأ لك فرضا فرضا حتى يكون أوضح. وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصور ذلك، لتصوير ذلك في بعض الفروع، في بعض الفروض. من هذه الفروض ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين قدس سره في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة التي تضمنت الأقسام الثلاثة وكانت محل الإشكال في قسمها الثالث. من ذلك ما ذكره في جواب، ما هو الذي ذكره في جواب؟ قال إنها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها. إذا باع الكتاب بأربعة توامين وشرط أن يعطيه عنها يعني بدلا عنها ثمانية دنانير، لكن معتقدا أن الدنانير الثمانية تساوي 4 تواميم. ثم تبين الخلل في موضعين: أولا أن المتاع المبيع بالأربعة يساوي 5 تواميم، وأن الدنانير المبدلة عن 4 تواميم تساوي 5 تواميم إلا خمسة، فصار البائع مغبونا لأن الثمن أقل. كتاب يساوي 5 بعناك بأربعة من القيمة السوقية، لكن بعناك بأربعة مبدلة ب8 دنانير تساوي 5 إلا 5، فالسماء ثمن أقل من القيمة السوقية بخمس من التومان. واضح؟ إذا كنت أنا قلت في الشرح في تصوير غبن البائع أنه باع بخمسة بأربع ما يساوي 5، فهذا اشتباه. هو في الأصل احتمال، لكن مع تصريحه بأنه أقل من السوق بخمس، إذن يلحظ في المحصلة ما وصله من الثمن، وهذا قد يشكل إشكالا عليه. إذا كنت تلحظ في المحصلة ما وصل إلى البائع من الثمن ولو مع الشرط وبالتبديل، إذن الشرط جزء هذه المعاملة الأولى، وحينئذ فيقابل هذا أن المشتري في المحصلة أخذ كتابا يساوي 5 ب8 دنانير تقل عنه بخمس، فلم يكن مغبونا. واضح؟ لذلك لعله ليصح تصوير الاجتماع فيهما كان يفترض أن يقول أقال، لا لأنه أخذ الدنانير وهي أقل بخمس تومان، بل لأن المبيع وقع على 4 تواميم وهي أقل بتومان، ربما هكذا كان المناسب. على كل، والمشتري وصار المشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير التي دفعها على 4 تواميم المستحقة عليه بمقتضى العقد، فالبائع مغبون في أصل البائع. هذه أيضا، كيف يكون مغبونا في أصل البائع إذا افترضت أنه مغبون فقط ب5 تومان؟ هذا ليس غبنا بأصل البائع، هذا غبن في محصل البائع. حتى مع الشرط الغبن بأصل البائع من جهة جعل 4 في مقابل ما يساوي 5. أما الغبن الحاصل بوصول 8 دنانير تساوي 5 إلا 5 فهو غبن لا في أصل البائع بل في البيع مع الشرط. واضح؟ فانظر جيدا. والمشتري مغبون في الشرط، يعني فيما التزمه على نفسه من إعطاء الدنانير عن الثمن التي هي التوامين، وإن لم يكن مغبونا في أصل البائع. في أصل البائع اشترى كتاب يساوي 5 ب4، لكن أو لا نقول هكذا، في أصل البائع يعني من حيث المحصلة قياسا على تفسير أصل البائع في الشق الأول، بالمحصلة أيضا أخذ ما يساوي 5 ب5 إلا 5، لكن لما سمي عليه الثمن 4 والآن اشترط عليه تبديله إلى 5 إلى دنانير 8 وظهر أن قيمة الدنانير أزيد من 4 فهو مغبون في عملية التبديل. واضح؟ وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع انتهى. أقول الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط، يعني بمعنى آخر يعامل البيع والشرط معاملة واحدة. واضح؟ كما لو باع شيئا ككتاب مثلا يساوي 5 دراهم بدرهمين، لكن مع شرط أن يخيط له ثوبا، مع فرض كون أجرة الخياطة 3 دراهم، فمجموع الدرهمين والخياطة المساوية لثلاثة يبلغ 5 ويساوي الكتاب ولا غبن. ومن هنا يقال إن للشروط قسطا من العوض. وعلى هذا أنت قل وعلى هذا فالبائع في محل الكلام الذي أعطى الكتاب المساوي للخمسة ووصله عوضا عن 8 دنانير تساوي 5 إلا خمسا هو المغبون بخمس درهم بخمس تومان، وأما المشتري فأخذ ما يساوي 5 ودفع أقل فلا غبن فيه، انتهى الأمر. الغبن في طرف واحد هو البائع. وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة كما لعله ظاهر كلامك، لأنك تقول هذا مغبون في أصل البيع وهذا مغبون في ذاك الذي ماذا التزمه على نفسه، كأنك تنظر إلى كل بنظرة مستقلة. ها؟ إن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ولا مدخل له في زيادة ثمن أصل البيع، فقد خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة، لأن البائع مغبون في البيع والمشتري مغبون في الشرط وهما معاملتان، فلما يجتمع غبناهما في معاملة واحدة خب إما هذا أو ذاك، لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكون الغبن الآن صرح على الأول الغبن من طرف واحد. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، باعه كتابين، كتاب يساوي 5 دراهم وكتاب يساوي 4 دراهم، باعهما صفقة واحدة في عقد واحد بكم؟ مجموعهما ماذا يساوي؟ 9 دراهم. بكم باعهما؟ 9 دراهم. لكن باع ما يساوي 5 ب4 وما يساوي 4 ب5، فكلاهما مغبون. أما البائع ففي بيع ما يساوي 5 ب4 أخذ بإزائه الناقص، وأما المشتري ففي بيع ما يساوي 4 ب5 دفع بإزائه الزائد. سبحان الله، معاملة في النتيجة لا غبن فيها لأحد، كل أخذ بمقدار ما أعطى ولكن كلاهما مغبون. واضح؟ يقول مصنف هذا الجواب كسابقه في الضعف. أنا أسألك سؤالا يعني على لسان مصنف لا من عندي، يقول لو فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة كيف هذا؟ كما لو فرضنا كان الكتابان كل ب5 فباع ب5 و4، باعهما أحدهما ب5 والآخر ب4، أين الغبن؟ في الثاني الذي بيع ب4. لمن الغبن؟ على من الغبن؟ على البائع، باع ما يسوى 5 ب4، في الأول لا غبن، باع ما يسوى 5 ب5. وعلى كل حال لا غبن على المشتري، في الأول واضح، في الثاني أوضح، رابح فيه، صحيح؟ إذن في مثل هذا الفرد الغبن على واحد كالبائع، لك أن تجعله على واحد هو المشتري، كما لو باع ما يسويان 5 و5 ب5 و6، ففي الأول لا غبن، في الثاني المغبون مشتري دفع 1 زيادة. هذا فقط لتوضيح كيف يكون على أحدهما على النحوين. وإلا فلنأخذ الصورة الأولى، البائع ما يسوى 5 و5 باعهما ب5 وب4. نقول لك في مثل هذا هل يكون العوضان مفككا بينهما بحيث يلزم المبيع فيما لا غبن فيه، يلزم البائع فيما لا غبن فيه، ويكون الخيار للمغبون في خصوص ما فيه الغبن هكذا؟ فنقول للبائع بيعك ما يسوى 5 ب5 لازم لا غبن فيه، وإنما لك الخيار في فسخ بيع ما يسوى 5 ب4. هنا الغبن فهنا الخيار، هكذا نقول؟ أو نقول للبائع أن يفسخ فيهما باعتبار أنهما بحكم مبيع واحد، مبيع واحد يساوي ماذا؟ 10، باعه ب9 فيه غبن، فلا أن يفسخ الكل، كل البيع في العوضين. ما الذي تقوله؟ يفكك بينهما أم يحسبان بحساب مبيع واحد والمعاملة عليه معاملة واحدة، ففي خيار واحد في الفسخ بالقياس إلى كلا العينين؟ إن قلت هو بحكم مبيع واحد فالغبن فيه ماذا؟ أو لا، بل إن قلت هو بحكم مبيع واحد والمعاملة واحدة لا تفكيك فيها، بل إن قلت نفكك مثلا فيفسخ في خصوص هذا الذي أخذ بإزائه ثمنا ناقصا، فهذا معناه أنك جعلتهما مبيعين والمعاملة بحكم معاملتين، الأولى لا غبن فيها لأنها وقعت على المتساويين، الثانية فيها الغبن لأنه باع بالثمن الأنقص من قيمة السوق، لكن الغبن حينئذ على البائع خاص وليس هذا قسما ثالثا، يعني ما اجتمع فيه الغبن عليهما، لأن المشتري في هذه المعاملة الثانية هو في الأولى غير مغبون كالبائع، في الثانية رابح لا فقط غير مغبون، فالغبن فقط في الثانية على البائع، هذه من قسم ما يكون الغبن فيه على البائع وهو أحد القسمين الأولين وليست قسما ثالثا. هذا إذا فككنا وقلنا يفسخ وله الخيار في خصوص المبيع المأخوذ بإزائه ناقص، وأما لو قلنا إنه لا يفكك ولكن تجعل المعاملة معاملة واحدة، فحينئذ نقول هذه المعاملة الواحدة ينظر إن كان غبن أحدهما يساوي غبن الآخر. شوشني هذا الفرض. يفرض زيادة في واحد ونقصان في واحد، مع أني فرضت في أصل الصورة أنه باعهما جميعا. بل الآن انتفت. نحن في أصل المسألة ماذا قلنا؟ الغبن فيهما. في أصل المسألة قلنا الغبن فيهما، يعني بعتك ما يساوي 5 و4 ب4 و5، صحيح؟ الآن أخذنا المصنف إلى فرض أن يكون الغبن لأحدهما. كيف صورنا الغبن لأحدهما؟ أن يبيع ما يسوى 5 و5 ب5 و4. هذا فرض نريد أن نستفيد منه لنعود إلى ما كنا فيه. هذا الانتقال هو الذي شوشني. قم الآن انتقلنا، قلنا هنا الغبن ماذا؟ على البائع. ماذا تصنع هنا؟ تقول هما معاملة واحدة أو معاملتان؟ ما أثر هذا الاختلاف؟ أثره في مثل ما كان الخيار والغبن على واحد كما في هذا على البائع، أنه إذا قلت هما معاملة واحدة فيفسخ في الكل. أما إذا كنت قلت معاملتين فيفسخ في خصوص المعاملة التي فيها الغبن، وهي مبيع أو بيع المبيع المساوي 5 ب4، أما الأول فلا. هذا أثر أن تفكك أو لا تفكك. ما الذي تختار؟ الآن عد بنا إلى أصل الفرض، وهو ما باع ما يسوى 5 و4 ب4 و5. ماذا تصنع هنا؟ ماذا قلنا فيما لو كان الخيار لواحد؟ نفكك ونجعلها معاملتين، أو نجمع ونجعلها معاملة واحدة؟ إن قلت هي معاملة واحدة، هي معاملة واحدة، يجيء التفصيل. إن قلت هي معاملتان ماذا؟ أو إن قلت هي معاملة واحدة إن فككت وقلت هما معاملتان، فحينئذ يكون الغبن في معاملة واحدة. سبحان الله، يكون الغبن في معاملتين، ويحسب حينئذ إن فككت، لأنه هو هذا الخلط الذي حصل لي من جهة قياسي بما كان الغبن في واحد. ارجع إلى أصل الفرض، الغبن في 2، بعتك ب5 و4 ما يسوى 4 و5. إن قلت نفكك يعني نجعلهما بحكم معاملتين فالغبن فيهما، لكن في واحدة علي وفي الأخرى عليك. في التي بعتك ب4 ما يسوى 5 أنا المغبون، وفي التي بعتك ب5 ما يسوى 4 أنت المغبون. ننظر هنا، إذن هناك واحدة أخذت فيها الناقص وأخرى أخذت فيها الزائد، وأنت في واحدة دفعت الناقص وفي أخرى دفعت الزائد. نحسب الزيادة والنقصان، إن كانا يتساويان فلا غبن. وأنا في واحدة أدفع بزيادة 1 وفي الأخرى أدفع بالناقص 1، يتساوى الناقص والزائد، فكأني لا أخذت زائدة ولا دفعت ناقص، لا دفعت زائدة ولا أخذت ناقص. واضح كيف؟ ولا يكون أحد منهما حينئذ مغبونا كما في هذا المثال. ما أعطيتك من 5 أنا المشتري مقابل 4 في هذا عوضته بالتساوي في الأخرى، حيث دفعت لك 4 في مقابل ما يسوى 5. ما دفعت من 1 زيادة هناك أنقصت 1 مقابله هنا، فكأني ما غبنت أصلا. والبائع كذلك، هذا إن تساويا. وإن تفاوتا لم يتساويا، نظرنا التفاوت كيف يكون وعلى أساس حددنا المغبون. فمثلا إذا كان باعك ما يسوى 5 ب3 وما يسوى 4 ب5، فغبنته في الأولى ب2 غبنك في الثانية ب1، يبقى هو المغبون من حيث المجموع ب1. ولو انعكس، انعكس على الأول البائع المغبون، على الثاني المشتري المغبون. على فرض التساوي لا أحد مغبون، وعلى كل تقدير في الأقسام الثلاثة المذكورة في الفروض الثلاثة لم يجتمع غبنهما في معاملة واحدة، لأنه إما لا مغبون أصلا، أو كل منهما مغبون لكن كل في معاملة. البائع فيما باعك بنقصان، والمشتري فيما دفع بزيادة، كل مغبون لكن كلهم في معاملة. هذا إذا فككنا وجعلناهما معاملتين، وأما إذا لم نفكك جعلناها معاملة واحدة، فحينئذ قد يقال لا غبنة، لا غبنة، بعتك 4 ب5 و5 ب4 لا غبن، ها وصلني 9 مقابل ما يسوى 9. واضح؟ ولو فرضنا بعتك ما يسوى 5 ب3 وما يسوى 4 ب2، وفأنا المغبون على التقديرين فقط وحدي، أو بعتك ما يسوى 5 ب7 وما يسوى ماذا 4 ب9 وأنت المغبون على التقديرين، أو بعتك ما يسوى 5 ب4 وما يسوى 4 ب6 وأنت المغبون. في كل الفروض يكون مغبون واحد أو يكون لا مغبون. إذا على هذا التقدير إما لا مغبون مع التساوي أو مغبون واحد. على التقدير الأول إما تساوي أو مغبونان ولكن في معاملتين. وعلى كل حال لم يجتمع غبنهما في معاملة واحدة، فأين هذا القسم الثالث؟ لذلك يقول ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد ب8 فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر. وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف، لأنه إن جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة. ما معنى جاز التفكيك؟ حتى يجوز الفسخ في الغبن في العين المغبون بها خاصة، هذا معنى التفكيك بخصوص لأنه فرض الغبن في واحد دون الآخر، صحيح؟ فرض الغبن في 2 ولكن لكل منهما في 1، فإذا افترضنا أن الغبن لواحد إذا فككت في أي شيء تفسخ في خصوص المغبون فيه، يعني هما معاملتان، فهما معاملتان مستقلتان. إذا كان هكذا أو هذا ليس الخبر، لأنه إن جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز على تقدير التفكيك الفسخ في العين المغبون بها خاصة، فهما معاملتان مستقلتان. إن كان كذلك كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة معاملتان، وفيهما غبنان، لكن في الفرد في هذه الغبن لذاك في تلك الغبن للآخر. لم يجتمع غبنهما في معاملة واحدة.
ما بجوز الفسخ في بعض المبيع؟
في بعض المبيع كيف يعني؟ كيف في بعض؟ إذا هو شيء واحد فغبنه فيه غبنه في الكل، أما إذا هو سلعتان فالكلام هذا. إذا كانا سلعتين فالكلام هو هذا، هل يحسبان مبيعا واحدا فيفسخ في المجموع، أو يحسبان مبيعين فيفسخ في خصوص ما به النقص؟ سخيار تباعد قد يقال على كل تقدير ثابت، قلت بهذا أو قلت بذاك، واضح كيف؟ لأن التباعد أعم من أن يتباعد مبيع واحد أو سلعتان بيعتا ببيع واحد، يسلم له واحدة وتأخذ منه الأخرى مثلا. كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا مضافا إلى قسمي غبن البائع خاصة والمشتري خاصة، بل هو لا يخرج عن هذين القسمين. وإن لم يجوز التفكيك بينهما أصلا، فالمعاملة واحدة على مبيع واحد وفيما ثبت الغبن لأحدهما يكون الفسخ في الكل، هنا فيه فروض لأنه أخذ ناقصا وأخذ زائدا، مقابل هذا ناقص ومقابل ذاك زائد، فيمكن أن تتساوى الزيادة مع النقصان ويمكن أن يختلفا. فلا أو لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر، ومع عدم المساواة طبيعي، إذا لم يكن مساواة سيكون أحدهما مثلا دفع الزائد وأخذ الناقص، واحد منهما هكذا. إما البائع دفع الكتاب الذي يسوى الزيادة، سلعتين مثلا التي تسوى الزيادة، أو إما البائع بعد احتساب من الطرفين في حيث المجموع قد دفع متاعين يسويان كذا لكن أخذ الأقل، مثلا باع ما يسوى الخمسة بأربعة وما يسوى الأربعة بأربعة ونصف، مجموع ما دفعه ما يسوى تسعة، مجموع ما وصله ثمانية ونصف، فهو مغبون بالنصف. إما هكذا، أو باع ما يسوى خمسة وأربعة بأربعة وستة، فالمشتري المغبون، مجموع ما بذله البائع، مجموع ما بذله المشتري عشرة دراهم، مجموع ما وصله من البائع ما يساوي تسعة، ومع عدم مساواة فالغبن من طرف واحد. الفرض الثالث الذي يتصور فيه هذا، أن نفرض أن الغبن الذي أخذ مقسمان، عندما قيل الغبن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، غبن المشتري وغبن البائع وغبنهما، نفترض أن الغبن الذي هو المقسم ليس الغبن الاصطلاحي. ما هو الغبن الاصطلاحي كما تقدم؟ تمليك أحدهما ماله للآخر بزيادة مع جهل الآخر، هذا يصدق على البائع وعلى المشتري. إذا البائع باعك بالزيادة فهو ملكك بالزيادة، إذا المشتري اشترى بالزيادة اشترى بالناقص فقد ملكك ماله، اشترى بالناقص يعني اشترى الكتاب الذي يسوى خمسة بأربعة، فقد ملكك ماله الذي هو أربعة بالزيادة بما يسوى خمسة، واضح؟ فيصدق على المشتري وعلى البائع. المهم مع جهل الطرف الآخر حتى يتحقق الغبن، بل كما قال حتى يتحقق مفهوم الغبن، هذا معناه الاصطلاح. هنا لا نفرض أن الذي محل التقسيم هو هذا المعنى، تمليك أحدهما للآخر ماله بزيادة مع الجهل، بل نقصد المعنى اللغوي للغبن المساوي للخديعة المتحقق فيما ذكر من الاصطلاح وفي غيره، مثل أن يبيعك مثلا المكيل بإخباره، قلنا سابقا في كتاب البائع يجوز أن يشترى المكيل أو الموزون بكيل البائع ووزنه وإخباره، يخبر يقول هذا مثلا وزنه 50 رطلة، يبيعك هذا بإخباره فيتبين أنه أقل، هذا لا يصدق عليه مثلا الغبن الاصطلاحي ربما. إذا شككت في هذا وقلت ربما يصدق عليه فلا أقل، إذا كنت قد زرتك سابقا في ضيعتك ورأيت شاتك وأعجبني سمنها، وبعد أيام أسبوعين 3 شهر ضاقت بك الأحوال، لقيتك في المدينة قلت أريد أن أبيع شاتي تلك التي رأيت، قل نعم نعم الشات سمينة مثلا، كم تريد؟ قلت 10 دراهم على ما رأيت، أشتري على ما رأيت سابقا. فلما اشترينا وأرسلت إلي بالشات وجدتها على خلاف ما رأيت، هذا أيضا مثلا يصدق علي خديعة غبن. المهم لا يراد المعنى الاصطلاحي يعني خصوص التمليك في البيع ونحوه بزيادة، بل أعم منه ومن المعنى اللغوي الصادق بالخديعة مطلقة، ولو مثل تخلف الوصف الذي رؤيت عليه أو تخلف الوزن والكيل الذي أخبر به. إذا كان هكذا فيمكن أن يتحقق الغبن لهما في معاملة واحدة، مثل أن أبيعك العين التي شاهدتها سابقا أو شاهدتها أنت سابقا بخمسة، فيظهر أنها تساوي 6، ومع ذلك يظهر أنها على خلاف الوصف، تغير الوصف، فالبائع مغبون. لكن طبعا يعني لابد أن أفرض أن مع تغير الوصف أما كانت عليه تساوي الآن 6، أنا كان بنائي أنه مثلا تساوي أقل من هذا، واضح؟ المهم الآن مع ما ظهر عليه من تخلف الوصف فهي تساوي ماذا؟ 6، فالبائع مغبون لأنه باع ما يساوي فعلا 6 بـ5، والمشتري، والبائع مغبون بالغبن الاصطلاحي، لكن المشتري مغبون بالغبن اللغوي، والمخصم هو المعنى اللغوي الأعم مما يصدق في مورد الاصطلاح وفي غيره. لماذا مغبون بالغبن اللغوي؟ لأنه اشترى شاة بوصف كان رآه فيها، واليوم تبين أنه غير موجود فيها، فخدع بهذا المقدار، خدع بالوصف، فهو مغبون بهذا المعنى، فاجتمع الغبن في إيمان. مصنف يقول هذا في نفسه حسن، تفسير يجمع الغبن لهما، خصوصا أننا ستعرف لسنا قادرين على تصوير الغبن لهما بالمعنى الاصطلاحي المذكور، واضح كيف؟ لكن ظاهر عبارة جماعة من العلماء هنا عندما يتحدثون عن أقسام 3 ما يجتمع فيه غبناهما إرادة الغبن بمعناه الاصطلاحي الذي فسروه به كما نقلناه لك، تمليك أحد ما مالا بزيادة مع جهل الآخر. قال إيه، لكن الخيار الرؤية ثابت في مورد تخلف الرؤية، والتي يصدق عليها يعني هذه الرؤية المتخلفة نوع غبن ولو بالمعنى اللغوي، لأن الغبن في اللغة شو قلنا؟ هو الخديعة، خديعة حاصلة هنا، أنا انخدعت، اشتريت على أساس تبين شيء آخر، أنا انخدعت، لكن بهذا المعنى من الخديعة المسببة يعني في مورد تخلف الرؤية المختصة بخيار تخلف الرؤية. واضح؟ على كل قال: ومنها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده، أو خروج ما أخبره البائع بوزنه على خلاف خبره. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعم، أو أطلقه العلامة في القواعد والشهير في اللمعاء. وعلى هذا المعنى العام يتحقق الغبن في كل منهما، وهذا حسن. لكن هذا في نفسه حسن، لكن هؤلاء الذين ذكروا القسم الثالث ظاهر عباراتهم لا يقبله، لأنه ظاهره ماذا؟ إرادة المعنى الإصطلاحي. لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار، خيار الغبن، يعني معناه الإصطلاحي، وهو الغبن بمعنى الأخص الإصطلاحي على ما فسروه به مما نقلناه لك، لا إرادة الغبن الأعم من المعنى الإصطلاحي الذي يثبت به الأعم من خيار الغبن مثل خيار تخلف الرؤيا. والحمد لله رب العالمين.